حدثنا أبو عاصم الحيوة بن شريح وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائض الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل.
هذا حسب تعرف السابق ساقه المؤلف يد التصيد تظن لأنها فيه مشروعية الصيد وإباحته للحاجة وللبيع، وفيه أنه لما ذكر أن في آية الكتاب قال اغسلها وسبق الكلام فيها، وكذلك أيضا إذا صاد بقوسه وذكر اسم الله فإنه يأكل، وإذا صاد بكلبه المعلم فإنه يذكر اسم الله، وإذا صاد بكلبه الذي ليس معلما فأدركه حيا وذكاه فأكل، وإن أدركه ميتا فلا يأكل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله.
نعم. هذا حديث أنس فيه قال أنفجنا أرنبا يعني أثرناها بمر الظهران مكان قريب من مكة فسعوا عليها حتى لغبوا يعني لحقوا هذه الأرنب حتى تعبوا صارت سريعة حتى تعبوا. قال فسعيت عليها أنس وكان شاب حتى أخذتها يعني لحقوها وتعبوا وتركوها وأنس استمر معها حتى أخذها. قال فجئت بها إلى أبي طلحة زوج أمه أم سليم فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها هدية فقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه قبل الهدية والشاهد جواز التصيد وأنه لا بأس بالتصيد. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكمها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء.
نعم. هذا حديث أبي قتادة وفيه أنه صاد حمار وحشيا استدل به المعلف على مشروعية التصيد وجواز التصيد للأكل لأنه صاد هذا الحمار الوحشي وأكله وأكل من أصحابه وسيعيده المؤلف الترجمة التي بعدها استنبط به الأحكام. نعم. بعد
باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي وكنت رقى على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت سوطي فقلت لهم ناولوني سوطي فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره، فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته، فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله.
نعم، هذا الحديث بقتادة عادة للترجمة. الشاهد قال وكنت رقعا على الجبال، هي التصيد على الجبال، سيدنا بن معاذ تصيد من الجبال. وقوله حدثني نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة. أبو صالح هذا ضعيف، لكنه قرنه بنافع لأن الرواية هكذا مقرون به، ولا يضر هذا لأن العمدة على نافع، على نافع وأبي صالح، هذا صالح ضعيف لكن العمدة على زميله، العمدة على نافع، لكن قرنه به لأن الرواية هكذا. وقوله هو حمار وحشي، لما قال لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحشي؟ قالوا هو ما رأيت. يعني ليس هذا، ليس هل يعتبر إشارة؟ ليس إشارة ولا عيانة، بل يقولون هو ما ترى. وهذا الحديث ساقه المؤلف في مواضع متعددة في الحج، ساقه هنا حديث الباب الأول والباب الثاني، وهو يدل على أحكام، منها جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده ولم يعن على صيده بإشارة أو دلالة ولم يكن صيدا لأجله. إذن المحرم له أن يأكل من الصيد، متى؟ إذا صاد الصيد حلال، أما إذا صاد الصيد محرم فهذا ميت حرام عليه وعلى غيره، أشد من الميتة إذا صاد المحرم. لكن إذا صاد الحلال، إذا صاد الحلال صيدا، هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يكون شاركة في الصيد، الشرط الثاني أن لا يعين عليه بإشارة ولا دلالة، الشرط الثالث أن لا يكون صاده لأجله، والشرط الرابع أن لا يكون حيا. فإذا وجد هذه الشروط جاز للمحرم أن يأكل من الصيد. أبو قتادة صاد أصحابه ما عانوه، سقط صوته قالوا عنا، قالوا والله ما نعينك نحن محرمون. رآه صار ينظر إليه، قالوا ما هو؟ قالوا ما هو إلا ما رأيت اللي ترى. قال هو صيد؟ قالوا هو بتر، خشية أن يكون أعانوه. سقط صوته قال أعطوني الصوت، قالوا ما نعطيك ولا نعينك. قال خذوه لما صار، قالوا لا نأخذه ولا نمسه، فجاء به إليه. إذا ما عانوه، فلذلك قال لهم النبي كلوا. أما الصعب الجثامة فإنه رجلا مضيعفا، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم صاد حمار وحشيا فأهداه إليه فرده عليه، فلما تغير تكدر، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، دل على أنه إذا صيد لأجله فلا. إذن في الحديث جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده هو، ولم يعن على صيده بإشارة ولا دلالة ولا يعاني، ولم يكن صيد لأجله. فالأحوال أربعة: الحالة الأولى أن يكون المحرم صاد هذا الصيد، هذا فإنه لا يأكله هو ولا غيره، بل هو ميته حرام عليه وعلى غيره إذا صاد المحرم. الثاني أن يكون أعان في صيده أو أشار أو دل عليه فلا يأكل المحرم، أعانه أو قال شوف الصيد أو أعطاه الصوت أو أعطاه الأعانة فلا، أو أشار إليه أو دله عليه. ولهذا ما الصحابة ما أشاروا على به، لكنهم رأوه فجعلوا يضحكون، فتفطن أبو قتادة. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله في الحج: باب إذا ضحك الحلال ففطن، إذا ضحك المحرم ففطن، إذا ضحك المحرم إذا ضحك الحلال ففطن، إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال. يعني هم ضحكوا رأوا الصيد، يعني تعجبوا ضحكوا أنهم ممنوعين منه وهم محرمون، ففطن أبو قتادة لضحك لأنه لم يحرم، فنظر إليه فصاده. هل يعتبر إعانة كونهم يضحكون؟ لا يعتبر إعانة ولا إشارة. ولهذا ترجم: باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، يعني فلا يعتبر هذا إشارة ولا إعانة. الثالث أن يكون صيد لأجله أي المحرم فلا يأكل منه. الرابع أن لا يكون المحرم قد صاده ولا أعان عليه ولا صيد لأجله، ففي هذه الحالة يأكل منه كما في حديث أبي قتادة. وأما حديث عياض وحديث صعب الجثامة فإنه أهدى النبي حمارا وحشيا فرده عليه لأنه صاده لأجله، هذا محمول على أنه صاده لأجله، وقد أهداه له وهو حي فرده، لأن الصيد الحي لا يأكل منه المحرم، سواء صيد لأجله أم لا. وهذا هو جواب بين الأدلة. وأما رواية أن عياضا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار فهو وهم من بعض الرواة. وفي هذا الحديث أنهم في الحديث الأخير أنه قال ناولوني سوطي فقال لا نراولك لا نعيدك. وفيه أنه قال احتملوه فقالوا لا نحمله. ثم بعد ذلك توقفوا فقال أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي منكم من شيء؟ قالوا نعم. فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يطيب خواطرهم فقال هل بقي منكم من شيء؟ قالوا نعم. فبين لهم أنه حلال وقال إنما هو طعم أطعمكموه الله. وفي هذا الحديث الأخير جواز التصيد في الجبال, جواز التصيد في الجبال كالسهول. وفي ارتكاب المشقة لنفسه أو لدابته لغرض مباح كونه يحمل الدابة فقط تصعد الجبل لا بأس. ارتكاب المشقة لنفسه أو لدابته لغرض مباح أو شرعي أو إجراء دابته في الوعر للحاجة, وأن هذا ليس في تعذيب الحيوان. والشاهد أن قوله كنت رقاعا على الجبال لا بأس بالتصيد على الجبال. بركة وفق الله جميعا. نعم إيه هو تورع الصحابة قالوا لا نحمله, ولهذا حمله أبو قتادة واعتذر إليه. إذا حمله بعد ذلك فلا أظن أنه يؤثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه, باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. قال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح النجاج سائغ شرابه ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة رضي الله عنه فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في صيد البحر، باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية آية الترجمة، بين الله تعالى فيها حل صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وظاهر الآية العموم، وأن كل ما في البحر هو حلال، هذا هو ظاهر الآية. ومن العلماء من استثنى منها شيئا، منهم من استثنى كلب البحر، ومنهم من استثنى منها الأشياء المستخبثة في البر، قال إنها استثنى خنزير الماء أو كلب الماء. ومن العلماء من قال بالعموم أخذ من الآية، وظاهر الآية العموم، وأن كل ما في البحر حلال، حتى إنسان الماء هو حيوان يشبه الإنسان، أخذ بعموم الآية. وَمَثَلَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. هذه الآية فيها تحريم صيد البر على المحرم. صيد البر يعني اصطياده، صيده يعني اصطياده. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أمر الله بتقواه فيما يأتي الإنسان ويذر. فالمحرم عليه أن يتقي الله فيحذر صيد البر، والمؤمن والحلال له أن يصيد في البر وفي البحر، والمحرم له أن يصيد صيد البحر، لأن صيد البحر حلال حتى للمحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه آثار تؤيد الترجمة. قال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، يعني تفسير الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر هو الذي يصطاده الإنسان من السمك، والطعامه ما يرمي به البحر ويلفظه، هذا كله حلال. إذا رمى البحر شيئا من السمك مات، ولكن ميتة البحر حلال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي سئل: قال إننا نركب البحر ونحمل معنا الماء، فإن توضأنا بعطشنا فلتوضأ بماء البحر، قال: هو الطهور ماء فالحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وهذه النصوص كلها ظاهرها العموم. قال عمر رضي الله عنه: صيده حل لكم صيد البحر، تفسير الآية: ما اصطيد ما صدر به، وطعامه ما رمى به. قال أبو بكر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه: الطافي حلال، طافي على الماء، حينما تجد سمكة طافية على الماء وتأخذها فهي حلال، وكذلك إذا رمى به، لأن ميتة البحر حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنه: طعامه ميتته، حل لكم صيد البحر وطعامه، يعني ما مات. وهذه الأقوال كلها قال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، يعني إلا ما كرهت. إذا كره الإنسان شيئا منها، كان يرى مثلا شيئا يشبه الحيات، حيات البحر، إذا قدر منها شيئا باب الكراهة وتركه فلا حرج. ابن عباس يقول طعامه في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه هو الميتة، إلا ما قدرت منها، يعني إلا ما تعافوا نفس الإنسان، كما كأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الضب ولم يأكل منه، قال إنه ليس في أرض قومي فأجد من يعافه. والجري قال: والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكل. والجري كسر الجيم والراء المشددة، سمك له قشر، سمك له قشر، لا تأكله اليهود ونحن نأكله، لأنه داخل في عمق قال: أحل لكم صيد البحر. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح، المعنى أنه حلال كالمذبوح، كل شيء في البحر مذبوح يعني أنه حلال كالمذبوح، كالمذبوح في البر، كما أن المذبوح بهيمة الأنعام في البر حلال، فكذلك كل شيء في البحر حكم المذبوح يكون حلالا. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه، يعني هذا قول عطاء أن في البحر طيرا، ترى أن في البحر طيرا، قال فأرى أن تذبحه، وهذا يعني قول له واجتهاد له. وإلا فليس في البحر طير، إنما السمك يغيص في الماء، لكن هناك بعض الطيور تعيش في البر وتعيش في البحر، بعض الحيوانات تسمى برمائية، تعيش في البر وتعيش في البحر، في الضفدع, هناك بعض الطيور. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السبيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم استدل بالآية ثم تلا: هذا عذب فرات سائغ شرابه, وهذا ملح أجاج, ومن كل تأكلون لحما طريا. الآية قال: ومن كل تأكلون لحما طريا, هذا عام يعني. والقلات بكسر القاف وتخفيف اللام المنخفض من الوديان والجبال, سمى باللهجة العامية العلات. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء, وهذا في دليل على أنه يرى أن كلب الماء حلال, ولهذا أكل وصنع من جلوده سرج, دل على أنه يرى أنه لا بأس به. ومن العلماء من استثنى كلب الماء, قال: كلب الماء حرام, وكذلك حيات البحر وعقاربه وكلبه أو استحرفه. ومنهم قال: كل ما في البحر حلال, أخذ بعموم الآية, وهو ظاهر ذلك. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لا أطعمتهم, يعني أن الشعبي يرى أن الضفادع تؤكل, والضفادع تعيش في البر وفي الماء. قد جاء في الحديث من حديث بلوغ المرام أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في الدواء في دوائه, فنهى عن قتلها, فدل ذلك على أن الضفدع لا يحل أكلها, إنه عن قتلها لو كان أكلها جائزا لما نهى عن أكلها. وإذا كان الضفدع تعيش في البر وفي الماء يغلب جانب الحظر, يغلب جانب البحر, فليست فلا تكون من صيد البحر, وإنما ترمائية يغلب جانب البر. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها الطبيب أن يقتلها, ولو كانت حلالا لأذن له في قتلها. ولم ير الحسن بالسلحفات بأسا, حيوان السلحفات يعني لأنها من صيد البحر. لكن هل السلحفات الآن تعيش في البر وفي البحر؟ معروفة السلحفات الآن نعم في البر, لكن تكون برمائية من جنس الضفدع, لكن هذا فيكون هذا اجتهاد من الحسن. فالأقرب أنه يغلب جانب الحظر, إذا قيل أن السلحفات ما يستخبث يغلب جانب الحظر.
في سعة الله عنك, تذهب البحر شهر وشهرين وثلاثة ثم تعود,
السلحفات تعود يعني مثل الضفدع تعيش في البر وفي الماء, لكن هل هي مستخبثة؟ إذا كانت مستخبثة يقول حكم مستخبثات في البر. لا, في البر الآن صيد البر منهي عنه, كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع, وما يستخبث أيضا مستخبثات. السباع تحرم لأنها لها ناب, والمستخبثات في البر مثل الحيات والعقارب والسلحفات, فهل السلحفات منها من المستخبثات أو أنها ليست منها؟ فيكون أصل فيها الحل. ولهذا الحسن لم يرى بها بأسا, يعني لم يرى بأكلها بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. في نسخة: ما صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. ابن عباس: كل من صيد البحر سواء صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي, لأنه لا يحتاج إلى ذبح. بخلاف صيد البر فلا بد أن يكون, وكذلك ما يذبح بهيمة العام, فلا بد أن يكون الذابح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني. هنا المجوسي لا يدخل في هذا, ولو صاد أو ذبح وثني ما صحت الذبيحة. لكن ابن عباس يقول: صيد البحر كل ما صيد من البحر سواء صاده مسلم أو صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي, لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. وقال أبو الدرداء: في المري ذبح الخمر النيل والشمس. المري بضم الميم وسكون الراش الشراب, حينما يكون خمرا ثم يتخلل بالشمس والملح. يعني الخمر إذا تخلل بالشمس والملح فهل يحل؟ من العلماء قال: إذا انقلبت الخمر حلت سواء بنفسها أو بمعالجتها. والصواب أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها بدون معالجة حلت, وأنه لا يجوز معالجتها. وهذا المري هي الخمر التي تتخلل بالشمس والملح، يعني يعالجها يضع فيها ملح ويضعها في الشمس حتى تتخلل. والنينان بنونين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نول وهي الحوت. والمعنى أنه لا بأس بالشراب الذي كان خمرا إذا تخلل بالشمس والملح. والحوت يقوم مقام الملح، الحوت يقوم مقام الملح، يعني إذا جعل في الشمس وجعل فيه هذا الحوت وهو النيلان يتخلل فيقوم مقام الملح، فيخلل الخمر بالشمس والملح أو بالشمس والنيلان وهو الحوت. وسمي مريا نونان لأنه مهضم لما فيه من الحموضة، يعني فالخمر إذا تخللت، الخمر تخلل بالشمس والملح أو تخلل بالشمس وهذا النوع من السمك لما فيه من الحموضة وهو النيلان، فالنيلان سمك فيه حموضة في الخمر تخلل صار خلل، ولهذا اسمه مريا لما فيه من الحموضة المهضمة. هذا قول أبي الدرداء اجتهاد منه. والصواب أنه لا يجوز تخليل الخمر بالشمس والملح، فلا يجوز أن تخلل، ولكن إذا تخللت بنفسها بدون معالجة حلت. أما أن يعالجها الإنسان ويخللها يأتي بملح أو يأتي يضع فيها النينان هو الحوت اللي في حموضة فهذا لا يجوز، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، فدل هذا على أنه لا يجوز لا يحل تخليل الخمر، فدل على أنه لا يجوز أن تخلل الخمر. وأما قوله بالدرجة فهو محمول على أن السنة خفيت عليه ولم تبلغ، هذا اجتهاد من الدرجة في قوله إن الخمر تخلل بالنيلان والشمس، النيلان نوع من السمك اللي فيه حموضة، فهذا اجتهاد منه محمول على أنه خفت عليه في السنة. ولا في حديث أنس نهى النبي عن تخليل الخمر، أما إذا تخلت بنفسها بدون معالجة فلا بأس. ثم ذكر حديث جابر من طريقين، الطريق الأولى يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، هذا الجيش بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب يرصدون عير قريش، يعني قدمت من الشام حتى يأخذونها، فيستعين بها المسلمون على طاعة الله لأن قريش حربيون كفار محاربون، والكافر الحربي حلال دمه وماله، كافر الحربي حلال دمه وماله، خلاف الكافر الحربي اللي بينه وبين عهد هذا لا يحل دمه ولا ماله، ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لكن الكافر اللي يحارب المسلمين ويقاتلهم هذا حلال دمه وماله. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السرية وجعل أميرها أبو عبيدة مكونا من 300 راكب يرصدون عيرا لقريش، يعني يختفون في طريقها فإذا جاء أخذوها، فأصابهم جوع شديد، فأصابهم جوع شديد حتى أكل الخبط. الطريق الأولى غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، ثم جيش الخبط لأنهم يأكلون الحشائش من الأرض، الخبط نوع من الحشائش الأرض، يضربون الخبط بعصيهم ويأكلونها، ولهذا سمي الجيش جيش الخبط. وفيما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من الشدة ولا سيما في أول الهجرة، وما ذكر الهوان عن الله، ولكن الله زوى عنهم الدنيا لتعظم أجورهم وثوابهم عند الله عز وجل. فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر، اللفظ الآخر وألقى البحر حوتا يقال له العنبر. وكان بعثهم من جهة الساحل، بعثهم جهة الساحل قريب من البحر على طريق الساحل، فلهذا مروا بالبحر، فألقى البحر حوتا يقال له العنبر. وفي رواية أخرى في اللفظ الآخر، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم ومتفق عليه لكن بألفاظ أخرى، أنهم لما أقبلوا على البحر من رأوه كالجبل من عظمة كأنه جبل. قال فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. صاروا يأكل نصف شهر وهم 300 راكب. وفي اللفظ الآخر أكلوا شهر كامل, أكلوا شهرا كاملا وادهنوا بودكه حتى صلحت أجسامهم, يعني حتى يعني حصل لهم يعني شيء من الرفاهية وأكلوا شيء من الدهونة فصلحت أجسامهم بعد أن كانوا بعد أن كان فيها جفاف وشدة ويبوسة. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته. في اللفظ الآخر أبو عبيدة عظم من عظامه فمر الراكب تحته. وفي اللفظ الآخر أن أبا عبيدة أوقف على نقض عينه فأخرجوا منه ما يقوم 12 دلو من السمن أو 13 دلو من السمن من عينه. يعني كانه بئر, صرف عينه بئر, كانه بئر تلقى فيها الدلاء ويستخرج منها السمن 12 دلو أو 13 دلو السمن من عينه. ما هذا الحوت؟ أوقف 13 رجلا فأخرج الدلاء السمن من نقض عينه. وأكلوا في الأخرى أكلوا شهر كامل وهم 300 راكب يأكلوا شهر. كم يكفيه 300 راكب لو كان يذبحون يوميا مثل ما قال لما في غزوة بدر أنهم قريش 1000 وكانوا يذبحون كل يوم 10, كل 10 بعير يعني 300 كل يوم 3 إبل للحرب لو يذبحون 3 يوميا 3 إبل يكفيهم, يعني كل 100 بعير. فإذا ضرب 300 ثلاثة في شهر 33 90 بعير, يعني أكلهم من 3 شهر يقابل كأنهم أكلوا 90 بعير 90 بعير. ونصب أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه لما أكل وأتى بأعظم راكب وأطول راكب وأطول بعير فمر تحته ولم يمسه قوس, يعني يعادل الدورة الثانية والدورة الثالثة فهو مثل الجبل. وهذا رزق رزقه الله الصحابة. قال أبو عبيدة قال وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر, وهو قيس بن عبادة وكان رجلا كريما. لما اشتد الجوع من الصحابة نحر 3 جزائر جمع جزور 3 إبل يطعمهم لما اشتد الجوع وهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى الحوت نحر 3 جزائر يطعمهم. ثم أصابه الجوع فنحر 3 جزائر 6 من الإبل. ثم نهى أبو عبيدة نهى عن الذبح لأن تنتهي الإبل, الإبل يركبونها يذبحوها انتهى الظهر هي الظهر. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على حل صيد البحر, وأنما أكله وأنما قذفه البحر فهو حلال. وفيه دليل على حل ميتة البحر, هذا ميتة قذفه البحر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وصار معهم وشائج فأعطوه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوف كلام الشارح قوله وقال ابن عباس طعامه ميتته,
قوله وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه, قال طعامه ميتته. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا في سنده الأجلح وهو لين. ويوهنه حديث ابن عباس رضي الله عنه الماضي قبله قوله والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجري فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به. وقال في روايته: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجري فقال: لا بأس به، إنما تحرم اليهود ونحن نأكله، وهذا هو شر وهذا على شرط الصحيح. وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري بفتح الجيم قال ابن التين: وفي نسخة بالكسر، وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة.
إن الضبط الجري أصح، بعضهم ضبطه ابن التين يقول بالفتح، والضبط الصحيح ضبط الصحاح بالكسر جري. نعم.
قال: ويقال له أيضا الجريت، وهو ما لا قشر له. قال: وقال ابن حبيب من المالكية: أنا أكرهه، لأنه يقال إنه من الممسوخ.
وهذا باطل، قلنا هذا باطل، لأن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، هو ممسوخ. الممسوخ بنو إسرائيل لما مسخ قرة الخنازير ما عاشوا أكثر من 3 أيام. الممسوخ ما يعيش أكثر من 3 أيام، ولا يولد له، لا ينسل، ولا يكون في البحر. هذا في البحر، المسخ قرة الخنازير في البر. هذا غلط من قول بحب المالكية، لأنه من المسوخ، لأنه يقال بعده، يقال بنى على قول باطل. نعم.
وقال الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات، وقيل سمك لا قشر له، ويقال له أيضا المرماهي، والسلور مثله. وقال الخطابي: وهو ضرب من السمك يشبه الحيات. وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين. قوله: وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. وصله المصنف في التاريخ وابن مندة في المعرفة من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء في البحر مذبوح. قال: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه.
في الصفحة بعدها، آخر الصفحة الثانية، قوله: وقال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النيلان والشمس. صفحة 17، السطر الثاني، آخر صفحة، قوله نعلة: وقال أبو الدرداء في المري، الصفحة اللي بعدها:
وقال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النيلان والشمس. قال البيضاوي: ذبح بصيغة الفعل الماضي، ونصب راء الخمر على أنه المفعول. قال: ويروى بسكون الموحدة على الإضافة، والخمر بالكسر أي تطهيرها. قلت: والأول هو المشهور، وهذا الأثر سقط من رواية النسفي، وقد وصله إبراهيم الحربي. قال: وقد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء، فذكره سواء. قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. وأخرج أبو بشر الدولبي في الكنى من طريق يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال في مري النينان: غيرته الشمس. ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء: لا بأس بالمري، ذبحته النار والملح. وهذا منقطع، وعليه اقتصر مغلطايا ومن تبعه، واعترضوا على جزم البخاري به، وما عثروا على كلام الحربي. وهو مراد البخاري جزما، وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر، ويقول: ذبحته الشمس والملح. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال: مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة في اختلافهم في المري، فأتي أبا الدرداء فسأله فقال: ذبحت خمرا؟ ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان. ورويناه في جزء إسحاق إسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخرساني قال: سأل أبو الدرداء عن أكل المري فقال: ذبحت الشمس سكر الخمر، فنحن نأكل لا نرى به بأسا. قال أبو موسى في ذيل الغريب: عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما عن الخمر وإزالتهما، طعمها ورائحتها بالذبح، وإنما ذكر النينان دون الملح لأنه المقصود من ذلك يحصل بدونه، ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللت. قال: وكان أبو الدرداء رضي الله عنه ممن يفتي بجواز تخليل الخمر.
اجتهاد منه والصواب أنها لا يجوز تخليلها، وإنما إذا تخلت بنفسها حلت، أما أن يعالجها فلا. نعم.
وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر فقال: إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوته الخمر ويزيل شدتها، والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالا. قال: وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر، وربما يجعلون فيه أيضا السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحنة. والقصد من المري هضم الطعام فيضيفونه إليه كل ثقيف أو حليف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته. وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر، وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر، يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح، حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا. وهذا رأي من يجوز تحليل الخمر، وهو قول أبي الدرداء رضي الله عنه وجماعة. وقال ابن الأثير في النهاية:
والصواب كما سبق أنه لا يجوز تخليل الخمر، تخليل جوز تخليل الخمر بالخاء. نعم. قبل في نعم.
وقال ابن الأثير في النهاية: استعار الذبح للإحلال، فكأنه يقول: كما أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة، فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها. وقال البيضاوي: يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس، فكان ذلك كالذكاة للحيوان. وقال غيره: معنى ذبحتها أبطلت فعلها. وذكر الحاكم في النوع العشرين من علوم الحديث من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول:
الصلحة بعدها في الوسط، والغرض من إراده هنا قصة الحوت، فإنه استفاد منها في وسط الصفحة. من إراده هنا قصة الحوت فإنه استفاد منه جواز أكل ميتة البحر، تصريحه في الحديث بقول فعل قال البحر ميتا لم يرى مثله قاله العنبر.
والغرض من إراده هنا قصة الحوت فإنه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر، لتصريحه في الحديث بقوله فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر. وتقدم في المغازي أن في بعض الطرق في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، وبهذا تتم الدلالة.
في بعضها نقلنا: هل معكم منه شيء؟ فأعطاه وشائج منه فأكل منه، هذا دل على حله، النبي أقرهم على حله. نعم.
وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة رضي الله عنه: ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. وهذه رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عند مسلم. وتقدمت للمصنف في المغازي من هذا الوجه، لكن قال أبو عبيدة كلوا ولم يذكر بقيته. وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أو لا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد، وهم بهذه الصفة لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر ففي آخره عندهما جميعا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم فأتى بعضو فأكله. فتبين لهم أنه حلال مطلقا، وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرا. فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد، وهو قول الجمهور. وعن الحنفية يكره، وفرقوا بين ما لفظه فمات وبين ما مات فيه من غير آفة. وتمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى ابن سليم.
الصواب قول الجمهور وأنه ليس فيه كراهة. في الصفحة التي بعدها وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في وسط الصفحة بحمل النهي على كراهة التنزيه ومع ذلك على الجواز.
وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك بحمل النهي على كراهة التنزيه وما عدا ذلك على الجواز. ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان.
يعني هذا الأصل أن السمك حلال، هذا متفق عليه منه. لكن الخلاف مثلا الآدمي، آدمي البحر، إنسان البحر على صورة إنسان، كلب البحر، خنزير البحر، ثعبان البحر، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ هذا من العلماء قال لا يؤكل، ومنهم قال يؤكل العوم. والأقرب أنه كل صيد ولو كان على صفة الإنسان، إنسان البحر صيد، حل لكم صيد البحر وطعمه. نعم.
فعند الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ما عدا السمك، واحتجوا عليه بهذا الحديث. فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكا، وفيه نظر، فإن الخبر ورد في الحوت نصا. وعن الشافعية الحل مطلقا على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية إلا الخنزير في رواية. وحجتهم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، وحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته. أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا. واستثنوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان.
وهو سمى بالبر ماعي، يعيش في البر والبحر. نعم.
وهو نوعان: أنه الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع، وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله، ورد ذلك في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم، وآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وزاد: فإن نقيقها تسبيح. وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بري وبحري، فالبري يقتل آكله والبحري يضره.
يعني ليأكل البري من الضفدع يقتله، يعني لأنه مادة سام، والبحري ما يصل إلى قاتل بس يضره. نعم.
ما علاقة الخنزير في موضوع
ما علاقته؟ يعني حيوان يشبه الخنزير في البحر.
في البحر
خنزير مثل خنزير، وفي كلب الماء، خنزير الماء، إنسان الماء، فيه يشبه الآدم، يشبه البحر، حوت يشبه الإنسان. نعم.
ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه يعدو بنا به، وعند أحمد فيه رواية، ومثله القرش في البحر الملح خلافا لما أفتى به المحب الطبري، والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. ودنليس قيل أن أصله السرطان، فإن ثبت حرم. النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التزكية، كالبط وطير الماء، والله أعلم. تنبيه: وقع في أواخر صحيح مسلم في حديث الطويل من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم دخلوا على جابر رضي الله عنه فرأوه يصلي في ثوب. الحديث: وفيه قصة النخامة في المسجد، وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بواط، وفيه قصة الحوض، وفيه قيام المأمومين خلف الإمام، كل ذلك مطول. وفيه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا تمرة كل يوم فكان يمصها، وكنا نختبط بقينا ونأكل، وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا نفيح، فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستر بهما عند قضاء الحاجة. وفي قصة القبرين اللذين غرس في
مقصود هنا في آخر أنه قال سينا سيف البحر فألقى دابة فأكلنا منها وشبعنا، استدل به على كل حال مثل ما سبق الأصل حل جميع حيوان البحر، لكن من العلماء من استثنى ما يستخبث مثله في البر مثل الثعبان ومثل الخنزير ومثل الكلب، ومنهم من قال بالعموم، وهذا محل نظر وحال اجتهاد. بارك الله فيك. نعم، في نص. وبعضهم يقول ان سام انه في البحر نوعان، نوع سام ونوع غير سام. اذا كان سام بعد كما ذكر السائل يقول في نوعان يعيش في البر هذا سام، ونوع يعيش في البحر هذا مضر. نعم، اذا ثبت في ضرب يقول يضر، اذا ثبت في ضرب فما يضر هذا من نصر.
نعم. سام البحر عفى الله عنك يسمى عروس البحر في جامعة الملك سعود، اصطادوا واحده وحنطوها. ذكر الشيخ صاحب نيان انها شبيهه بالانسان حتى في الاعضاء التناسليه.
نعم،
وشعرها وشكلها.
نعم، سمع إنسان البحر لكنه حوت. نعم، ونفي الأصل عموم، إلا إذا الأصل عموم هذا في البر، أما في البحر ما استثنى الله شيئا، قال أحل لكم صيد البحر وطعام، لكن على محل هذا محل نظر، يعني لسان الماء وكلب الماء وكذلك أيضا حيات والثعبان وما أشبه ذلك. تعالى متأخر نشوف الأسئلة اليوم. نعم، في شيء من الأسئلة؟ لا، استقبل لا بد من دليل. إذا استقبل الإنسان إذا كان صار يكرهه مثل ما قال أجدني أعرفه، ما يدل على التحليل، لكن شيء يخصه مثل ما استقبل الضرب استقبل يعني لا نفسه تعرفه، ما يدل على التحليل. نعم، صلى الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في كتاب الذبائح والصيد من صحيحه: باب أكل الجراد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، قال باب أكل الجراد، وهو في باب الصيد والذبائح، وذلك لأن الجراد صيد، وهو صيد بري على الصحيح في صحيح قول العلماء، وقيل أنه صيد بحري، ولو كان صيدا بحريا لما حرم على المحرم، لكنه صيد بري فلذلك يحرم على المحرم. ذكر في حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. وهذا دليل على حل الجراد وأنه حلال، وأنه ليس فيه كراهة، وفي الرد على من كرهه. وقوله كنا نأكل معه الجراد ظاهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل معهم الجراد، قال كان أكل معه الجراد. وقيل أن المراد أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في معيته، ولازم من ذلك يأكلون الجراد. وبكل حال فكونهم يأكلون الجراد ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على الحل، ولا إشكال في حل الجراد، كما أن أكل الضب حلال صحيح، ومن كره فلا وجه له، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لما سأله خالد قال أحرام هو قال لا، دل على أنه حلال. النووي نقل الإجماع على حل أكل الجراد. طيب كلام الشارع قوله
قوله باب أكل الجراد بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء كالحمامة، ويقال أنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل شيء إلا جردا.
الجرادة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، الجرادة الواحدة من الجراد تسمى جرادة سواء كذكر أو أنثى، مثل الحمامة تطلق على الذكر وعلى الأنثى حمامة.
وخلقة الجراد عجيبة، فيها عشرة من الحيوانات، ذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمتي نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاع الرمل بطن وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم.
يعني يقول أن الجرادة فيها تشبه عشرة من الحيوانات، فيها شبه يعني في أعضائها عشرة من الحيوانات، لها فخذة تشبه خذ البكر، وساقاها تشبه النعامة، وقادماتها تشبه النسر، وجوجو الضيغم، وحبته إلى فاعل الرب، ويشبه جياد الخيل فمها ورأسها. نعم، وهناك زيادة أيضا سيذكرها في الشارع. نعم،
قيل وفاته عين الفيل وعنق.
نعم، فات الناظر اللي ذكر فات عين أشياء تشبه بعض الحيوانات ولا من ذلك، عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية. نعم،
قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية، وهو صنفان طيار ووثاب، ويبيض في الصخر فيتركه حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه.
يعني الجراد صنفان، صنف طيار وصنف وثاب. نعم،
واختلف في أصله، فقيل إنه نفرة حوت، فلذلك كان أكله بغير ذكاء. وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه إن الجراد نفرة حوت من البحر. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد،
والرجل يعني جماعة كثيرة. نعم،
فجعلنا نضرب بنعالنا وأصواتنا، فقال كلوا فإنه من صيد البحر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف. ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لا جزاء فيه إذا قتل المحرم.
لو صح أنه من البحر، من صيد البحر، لم يكن فيه جزاء، لكن هذه ضعيفة. الصواب المحققون أنه من صيد البر وليس من صيد البحر، ولذلك يمنع منه المحرم، فإذا صاد المحرم جرادا فعليه جزاؤه، يعني قدر قيمته.
وجمهور العلماء على خلافه، قال ابن المنذر لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير، واختلف عن كعب الأحبار، وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري. وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا
إذا ثبت أنه جزاء فيه جزاء دل عنه بري، لأنه لو كان بحريا لم يكن فيه جزاء على المحرم.
وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته، واختلفوا في صفتها، فقيل بقطع رأسه، وقيل إن وقع في قدر أو نار حل. وقال ابن وهب أخذه ذكاته، ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتق ذكاته، لحديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحان. أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا، وقال إن الموقوف أصح.
طيب شوف في آخر السطر قبل الأخر، وكنا نأكل معه الجراد، قوله
وكنا نأكل معه الجراد، يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبع من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا. وهذا ينصح يرد على السيمري من الشافعي في زعمه أنه صلى الله عليه وسلم عاف وكما عاف الضب. ثم وقفت على مستند السيمري وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال لا آكله ولا أحرمه، والصواب مرسل. ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك. وهذا ليس ثابتا، لأن ثابتا لأن ثابتا قال فيه النسائي ليس بثقة. ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد، لكن فصل ابن عربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غير من جراد البلاد تعين استثناؤه، والله أعلم.
طيب، على كل حال الجراد لا شك في حله، هو حلال بغير إشكال، ولا وجه لمن قال من الشافعية أن النبي عافه، وهو والصواب أنه أيضا صيد بري يمنع منه المحرم، فإذا صادها المحرم فإن عليه جزاء بقيمة بعض. نعم، إيه هذا؟ إذا علم الإنسان فيه أن فيه ضرر لا يضر الإنسان نفسه، الإنسان لا يضر نفسه، أي شيء فيه ضرر يمنع منه الإنسان. نعم.
باب آنية المجوس والميتة. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكل في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قال لحوم الحمر الإنسية، قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
نعم، هذا الترجمة في آنية المجوس والميتة، والحديث في آنية أهل الكتاب، الحديث في آنية أهل الكتاب. فقيل لأن المؤلف رحمه الله ألحق أهل المجوس بأهل الكتاب، لأن المجوس ملحقون بأهل الكتاب كما في حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية، أو لأن المؤلف قاس المجوس على أهل الكتاب، وأهل الكتاب كفار والمجوس كفار، ولكن أهل الكتاب خف كفرهم، فهم أخف كفر من الوثنيين، ولهذا لما خف كفرهم صارت لهم من الأحكام ما ليس لغيرهم، أحل الله ذبائحهم ونساءهم، أما الوثنيون لا تحل ذبائحهم ولا نساءهم. فالمؤلف ترجم بآنية المجوس والحديث في آنية أهل الكتاب اليهود والنصارى. ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، السؤال الأول الأكل في آنية أهل الكتاب، قال إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فنأكل على حذف حرف الاستفهام والتقدير، أفنأكل في آنيتهم؟ والسؤال الثاني الصيد بالقوس، والسؤال الثالث الصيد بالكلب المعلم، والسؤال الرابع الصيد بالكلب الذي ليس المعلم. سأل أبا ثعلبة النبي خمسة أسئلة، أربعة أسئلة. السؤال الأول في آنية أهل الكتاب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكل في آنيته إلا أن لا تجدوا بدا، يعني لم تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا ما فيها. في الحديث الآخر الماضي الذي سبق إلا أن لا تجدوا غيرها، هنا قال إلا لا تجد بدا، وظاهره أنه لا يجوز الأكل في آنيتهم إلا عند عدم وجود غيرها، وأنه يجب غسلها لأنه يستعملون النجاسات من الميتات والخمور وغيرها. سبق الكلام في هذا، هل الأمر بغسل الوجوب أو الاستحباب؟ من العلماء ما قال أنه للاستحباب لأن الأصل الطهارة، ومنهم ما قال أنه للوجوب لأن هناك ظن غالب وهو أنهم يستعملونها في النجاسات في أوانهم في الخمور والميتات والخنزير، والمجوس كذلك يقاسون على أهل الكتاب، ولهذا المؤلف ترجم بآلة المجوس يعني قياسا عليهم، أو لأنهم ملحقون بهم، فإنهم ملحقون في الجزية، قال النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما السؤال الثاني وهو الصيد بالقوس، قال وأما ما ذكرت أنك في أرض الصيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. إذا صاد بالقوس وخرج ما يصيب الصيد محدد وذكر اسم الله فإنه يأكل. إذن لابد أن يقصد الصيد, لابد أن يقصد الصيد, يصيد بقصد. فلو رمى وهو لا يقصد صيدا ثم أصاب صيدا فلا يحل, لابد من القصد. ولابد أن يكون القوس معروف أنه يكون محدد ما يقصد بثقله الرمح. والثالث أن يذكر اسم الله عليه. فإذا قصد الصيد وصاد بقوسه محدد وذكر اسم الله فإنه يأكل. وأما السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب المعلم, قال وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. لابد أن يكون الكلب معلم, ولابد أن يرسله صاحبه, ولابد أن يذكر اسم الله عليه. ويضاف إليه ما سبق في الحديث السابقة أنه ألا يخلطه كلب آخر, ألا يخلطه كلب آخر لم يذكر اسم الله عليه. والسؤال الرابع قال وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله. إذا صاد الكلب وغير معلم وأدرك ذكاته وذكاه أكل, فإن لم يدرك ذكاته فلا يأكل, لأن الكلب ليس أهلا للصيد. والحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران من الصحابة, قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر, حوم الحمر الإسية, وفي لفظ قالوا على لحم, فقال أي لحم؟ قالوا لحوم الحمر الإسية. والحمر الإسية هو قالها الحمر الأهلية, وهي الحمر المعروفة الآن في البلد, تسمى أهلية لأنها متأهلة, وتسمى إنسية لأنها مستأنسة, ويقابلها الحمر الوحشية. الحمار الوحشي صيد حلال, وأما الحمار الأهلي أو الإنسي وهي الحمر الموجودة في البلد هذه محرمة, محرمة الأكل, حرمت يوم خيبر. وهذا قبل التحريم الصحابة بادروا, أصابهم مخمصة فبادروا وذبحوا لحوم الحمر الأهلية وطبخوها لأنها كانت تؤكل قبل التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. وفي اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قال فأكفئت القدور وإنها لتفر باللحم. من ذلك الوقت حرمت وكانت تؤكل قبل ذلك. واختلف العلماء سبب التحريم ما هو, قيل لأنها حمولة الناس فلو أكلها الناس لم يجدوا ما يكفيهم من الحمر التي تحملهم, وقيل لأنها لغير ذلك من الأسباب, قيل لأنها جلالة تأكل العذرة. والصواب أنها أن العلة ذكرت في الحديث, قال لأنها رجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقال رجل من القوم فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها بدل أن نكسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر القدور مبالغة في الغيرة والنهي, ثم نسخ الأمر بتسفية في الحال لما قال الرجل ونغسلها فقال أو ذاك, جاء نسخ الحال. الأول الأمر الأول أمر بكسر القدور, ثم نسخ لما سأل الرجل واقتفي بغسلها. والشاهد في هذا الحديث أنه اقتفي بالغسل في القدور التي طبخت بالحمر, فدل على أن الماء يكفي في تطهيرها. ويوافق الحديث السابق قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها, فالغسل كافي. والميتة المؤلف قال والميتة الميتة معلوم أن الميتة حرام, وأن ما طبخ به الميتة نجس لا بد من غسله من الأواني. نعم. قوله باب آنية المجوس.
قوله باب آنية المجوس. قال ابن تيم كذا ترجم واتى بحديث أبي ثعلبة وفيه ذكر أهل الكتاب فلعله يرى أنهم أهل الكتاب.
يعني هذا التوجيه, ليش ترجم بآنية المجوس؟ لعله هذا القول يقول ابن تيم أحد صراح البخاري يقول ترجم بآنية المجوس لأنه يرى أنه أهل الكتاب, لأن بعضهم يقول أنه كان لهم كتاب فرفع. نعم.
وقال ابن المنير ترجم للمجوس والأحاديث في أهل الكتاب لأنه بنى على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقيه من النجاسات.
هذا ابن المنير لو حاشي على البخاري يقول أنه ألحق المجوس في الكتاب لأنهم كلهم لا يتوقون النجاسات, الحكم واحد. نعم.
وقال الكرماني أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر.
الكرماني أيضا من صحيح البخاري قال قاس المجوس على إيش؟ على أهل الكتاب، أو أن المجوس أهل الكتاب وكانوا أهل الكتاب فرفع كتابهم. نعم.
أو باعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل الكتاب. قلت وأحسن من ذلك أنه أشار إلى
المؤلف سبب ثلاثة أقوال ومرتضاها، اختار أن المؤلف أشار إلى ما جاء في بعض طرق الحديث من قدور المجوس. نعم.
قلت وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصا عن المجوس، فعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها، وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة قلت إنما نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فنجد غير آنيتهم الحديث. وهذه طريقة يكثر منها البخاري، فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه. والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لا تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب، فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقات الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها. ويؤيد الثاني ما أخرج أبو داود البزار عن جابر رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا، لفظ أبو داود. وفي رواية البزار فنغسلها ونأكل فيها. قوله والميتة، قال ابن المنير نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاء فكانت ميتة، ولذلك أمر بغسل الآنية منها. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش فمن ادى عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي إننا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
نعم. هذا الترجمة للتسمية على الذبيحة وحكم من ترك التسمية متعمدا. سبق أن التسمية على الذبيحة واجبة، وأنه لا بد من التسمية على الذبيحة وعلى الصيد، وأن من ترك التسمية فالصواب أنه إذا تركها متعمدا لا تحل الذبيحة. يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا كان متعمدا ويعلم الحكم. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن العلماء من قال إن إذا ترك التسمية فلا تحل مطلقة حتى ولا تركها ناسيا أو جاهلا. ومنهم من قال إن التسمية سنة حتى لو تركها عمدا تحل، لكن أعدل الأقوال الذي عليه الجمهور هو هذا، أنه إذا ترك التسمية متعمدا عالما فلا تحل ذبيحة. يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقل فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أما إذا ترك ناسيا أو جاهلا فمعفو عنه، الناس النساء لا حيلة فيه. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وصنيع البخاري رحمه الله يدل على هذا القول الوسط، ولهذا أتى بالقول ابن عباس، قال ابن عباس من نسي فلا بأس، من نسي التسمية فلا بأس ذبيحة الحلا. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. إذن ابن عباس يرى أن أن من نسي تسمي على الذبيحة فذبيحته حلال، لأن الله أخبر أن الذي أن ترك التسمية فسق والناس لا يسمى فاسق لأنه معفو عنه، فدل على أنها أن ترك التسمية نسيانا لا يؤثر. هذا قول ابن عباس. قال ابن عباس، انظروا استدلال ابن عباس، من نسي فلا بأس. الدليل، وقال الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق. وجه الدلالة قال الناس لا يسمى فاسقا، حكم الله على من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه بأنه فاسق، والناس لا يسمى فاسقا. وهذا الذي قاله ابن عباس وترجم له البخاري من أن تسمية فسق ونسيانا وكذلك الجاهل للآية وإنه الفسق والناس لا يسمى فسقا، هذا هو قول جمهور، هذا قول جمهور العلماء وهو كالإجماع منهم. والخلاف في وجوبها على الناس وأنها لا تخل ذبيحة خلاف شاذ، أما المتعمد لتركها مع علمه بالحكم فإنها لا تخل ذبيحة لاشتراط التسمية في الأحاديث. في الحديث فما صدت بقوسك وذكر فاذكر رسول الله عليه فكل، وكذلك إذا صدت كلبك وذكر رسول الله فكل، والأحاديث كلها في اشتراط التسمية. وقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم منهم لمشركون. الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوا المشركين. جاء في تفسير هذه الآية أو في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه كيف الذبيحة، كيف الميتة لا تحل، الذبيحة الميتة حلال والذبيحة حرام، الميتة حرام والذبيحة حلال. الذبيحة قتلها الله، الميتة قتلها الله، وهذه قتل أقتلتم وأنتم، فكيف يؤكل مما قتله الناس ولا يؤكل مما قتله الله؟ هذه مجادلة المشركين. فنزلت وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال الله وإن طعتموهم، يعني وطعتموهم في التحليل والتحريم، وإن طعتموهم إنكم لمشركون، طاعتهم في التحليل والتحريم شرك. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان من الهجرة. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، أصاب الناس إبل وغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، يعني أصاب الناس إبل وغنم يعني غنموها، أصاب الناس إبل وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، يعني ذبحوها، ذبحوا لأنهم أصابهم جوع، نصبوا القدور وذبحوا من الذي غنموه ووضعوه في القدور من الجوع، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني فأتى إليهم، دفع بذن المجهول أي وصل إليهم، وفي رواية فانتهى إليهم، فأمر بالقدور فأكفئت. لماذا؟ عقوبة لهم على التسرع، أمر بالقدور فأكفئت. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني قسم الغنائم بينهم وعدل 10 من الغنم ببعير لكل، لأن لعل ذلك لنفاسة الإبل، فالإبل نفيسة، كل بعير يعادل 10، اللي يعطيه اللي يعطيه مثلا بعير ويعطي مقابله 10 من الغنم، فإذا كانوا مثلا 10 إما يعطون بعير أو يعطون 10 من الغنم، فهذه الإبل في القسم في الغنيمة تعادل 10، أما في الأضحية فإن البعير يعادل 7 في الأضاحي، في الأضاحي البعير على 7 والبقر على 7، لكن هذا في الغنائم، في قسمة الغنائم، ولعلها نفيسة نفاستها. وكان في القوم خيل يسيرة فند منها بعير، ند يعني شرد وهرب ناصرا من الإبل المقسومة، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه، طلبوا هذا البعير الذي هرب فأعياهم يعني أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، يعني أنه أصابه بسهم فوقف لما هرب، يعني توحش من هذه الإبل، توحش وصار كالصيد، هرب نفر طلبوه بل على الخيل ولم يستطيعوا فرموه بالسهم كما يربط الصيد فأصابه السهم فوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش يعني توحشا ونفورا يعني لهذه البهائم أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد الوحش فما رد عليكم فاصنعوا به هكذا يعني فما توحش من هرب وتوحش فاصنعوا به هكذا يعني ارموه كما يرمى الصيد. ففيه جواز رمي المتوحش من الإبل والبقر بالسهم وجرح من أي موضع كان ويؤكل إذا قتله السهم. فالحديث يدل على أن من توحش من الإبل أو من البقر أو الغنم وهرب ونفر ولم يستطع الاستطاع عليه يكون حكم الصيد يربى ويؤكل ولو مات إذا قتله السهم يكون حكم الصيد. ومثله أيضا لو تمرد الدجاجة تمرت وطارت وعجل صار حكم وحكم الحلال صار حكم وحكم الصيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توحش هذا البعير وهرب ولحقوه وعجزوا عنه رموه بالسهم فأصابه السهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد وحش فما رد عليكم يعني ما شرد ونفر فاصنعوا بها كذا يعني ارموه بالسهم. فإذا قتله السهم فإنه يؤكل بشرط أن يكون السهم قاتلا ويكون حكم الصيد الوحشي من الطيور وغيرها. فإن وجده حيا وجب تذكيته. وكذلك ومثلها المتردي من الجبل إذا تردى من الجبل أو تردى في بئر دابة فهيمة تردت في الجبل أو تردت من البئر ونحوها فيرميها بالسهم أو بالسكين أو بالسيف. فإذا قتلها حلت بشرط أن يكون رميها بالسهم أو طعنها بالسيف أو السكين قاتلا لها فإنها تحل بذلك. فإن كان رميها رميا ضعيفا أو طعنها طعنا ضعيفا وشك في قوتها هل هو في موتها شك في موتها هل هو بالتردي أو بالماء فإنها ميتة ولا تأكل ولا تؤكل لقول الله تعالى والمتردية فالمتردية يكون ميتة والدم. ثم قال والمتردية والنطيحة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدته في الماء فلا تأكل يعني الاحتمال أن يكون مات بالغرق تغريبا لجانب الحر. فإذا تردى من جبل أو سقط في بئر ورماه بسهمه يغلب على ظنه أنه يقتل فإن فحل. أما إذا كان رمه ضعيف ويحتمل أنه مات بالتردي من الجبل أو مات بالماء غارق بالماء فلا يؤكل. قال جدي يعني عباية بن رفاعة بن رافع قال جدي يعني رافع بن خديج الصحابي الجليل إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى المدى جمودي هو السكين التي أفنذبح بالقصب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. هذه قاعدة عامة كل ما أنهر الدم وكان محدد فإنه يصح الذبح به السكين بالقصب بالحجر تكسر حصات ويكون لها محدد ويذبح بها كما فعلت الزيادة كما سيأتي يهر الدم يعني يخرج الدم تكون محدد يخرج الدم ما يقتله بثقله يأتي بحجر ويرميها فلا لكن يكون محدد كالسكين والقصب والحجر يكسر الحجر حتى يكون محدد كالسكين ويذبح به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رافع بن خديج أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل قاعدة عامة سواء كان من الحجر أو من القصب أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة إلا السن والظهر. قال ليس السن والظهر يعني فلا يذبح بهما. بعض الناس بعض الصبيان إذا مسك العصفور يذبح بظفره الظهر ما يصح لا يجزي. ولهذا قال النبي ليس السن والظهر وسأخبركم عنه يعني العلة. أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة يعني الحكمة في النهي عن السن لأنه عظم والعظم لا يجزي الذبح فيه ولأن الذبح قد ينجسه ويفسده على الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام إخوانكم من الجن العظام يعود إليه يأكل لحمه الذي أكل منه. أما السن فعظم والعظم لا يجزي الذبح فيه وأما الظهر فمدى الحبشة يعني سكينها الحبشة يذبحون بأظفارهم. واختلف العلماء هل الظفر المتصل مثل الظهر المنفصل أو لا، والصواب الحكم واحد. نعم الظفر نعم الظفر مثال. نعم قول الشيخ قوله باب التسمية،
قوله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا كذل الجميع، ووقع في بعض الشروح هنا كتاب الذبائح وهو خطأ، لأن ترجم أولا كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح والصيد فيحتاج إلى تكرار. وأشار بقول متعمد إلى ترجيح التفرقة بين متعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسي فتحل، لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما وبما ذكر بعده من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم قال والناس لا يسمى فاسقا، يشير إلى قوله تعالى في الآية وإنه لفسق، فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به. والتفرقة بين الناس والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في الإحياء، محتجا بأن ظاهر الآية الإجاب مطلقة وكذلك الأخبار، وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناس، فكان حمله عليه أولى لتجرى الأدلة كلها على ظاهرها ويعذر الناس دون العامد.
بعده بعد أربعة أسطر، وأما قول المصنف وقوله تعالى وإن الشياطين سيوحون إلى أوليائهم،
وأما قول المصنف وقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن احتجاجه لجواز ترك تسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لئلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى، وكأنه لم يحب ما خرجه أبو داود وابن ماجه والطبري بسند صحيح لابن عباس في قوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه ولا وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخرج أبو داود والطبري أيضا من وجه آخر عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تأكلوا مما قتلنا ولا تأكلوا مما قتله الله، فنزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. وخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله لو مشركون.
بعده قال الطبري من قال نعم
قال الطبري من قال إنما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل، فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة.
هذا كلام صحيح قول الطبري، إن قول بأن الناسي لا يحل ذبيحته قول شاذ ضعيف، لأن الناس معفون عنه. نعم
قال وأما قوله وإنه لفسق، فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فسق، ولم يحكي الطبري عن أحد خلاف ذلك. وقد استشكل بعض المتأخرين كون قوله وإنه لفسق منسوقا على ما قبله، لأن الجملة الأولى طلبية وهذه خبرية وهذا غير سائر، ورد هذا القول بأن سيبويه ومن تبع من المحققين يجيزون ذلك ولهم شواهد كثيرة، وادعى المانع أن الجملة مستأنفة، ومنهم من قال الجملة حالية لا أي لا تأكلوا.
صفحة لي بعده قوله صفحة 36 صفحة 626 قوله فأمر بالقدور فأكفئت في أول ثلث الأول من الصفحة، قوله من أول الصفحة فأمر بالقدور فأكفئت بضم الهمزة وسكون الكاف،
قوله فأمر بالقدور فأكفئت بضم الهمزة وسكون الكاف أي قبل أي قلبت وأفرغ ما فيها. وقد اختلف في هذا المكان في شيئين، أحدهما سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا. فأما الأول فقال عياض كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة، وإن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب. قال ويحتمل سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك، يشير لما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فاتهبوها، فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة انتهى. ولا يدل على أنه عاملهم بأجل استعجال بنقيض قصهم كما عومل القاتل بمنع الميراث. وأما الثاني فقال النووي المأمور به من إراقة القدور إنه هو إتلاف المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم. ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين. وأيضا في الجناية بطبخ لم تقع من جميع مستحق الغنيمة فإن منهم من لم يطبخ منهم المستحقون للخمس. فإن قيل لم ينقل أنهم حملوا اللحمة إلى المغنم قلنا ولم ينقل أنهم أحرقوه وتلفوه فيجب تأويله على وفق القواعد. انتهى.
الصفة اللي بعدها في آخر الصفة الصف الأخير. نعم ظاهر الحديث هنا أرق الجميع هذا الأصل. هذا قد يكون مستثنى هذا يعني قد يتلف عقوبة لهم كما أنه يعاقب من لم يدفع الزكاة. قال إنا أخذوها وشطر ماله عزبة من عزبات ربنا في صفحة 27. وفيه جواز أكل ما رمي بالسهم قبل آخر السطرين. وفيه جواز
أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا.
نعم الوحشي مثل الصيد الغزال والأرانب وغيرها والضباء هذا وحشي أو متوحش يعني ما توحش من بهيمة الألعاب حكم الصيد هرب تمرد بعير أو شاة أو بقرة أو حمامة توحشت الأصل أنها تكون في البلد لكن توحشت وهربت وعجزوا عنها تعامل معاملة الصيد ترمى يكون حكم الصيد. نعم
وسيأتي البحث فيه بعد ثمانية أبواب.
الصفة اللي بعد قوله وليست معنا مدن
بضم أوله مخفف مقصور جمع مدية بالسكون الدال بعدها تحتانية وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره. والرابط بين قوله نلقى العدو وليست معنا مدى يحتمل أن يكون مراد أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه ويحتمل أن يكون مراد أنهم يحتاجون لذبح ما يأكلونه ليتقوى به عدو إذا لقوه ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما يذبحونه وكره أن يذبح بسيوف لئلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له فسأل عن الذي يجزئ في الذبح غير السكين والسيف وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف. وقد وقع في حديث غير هذا إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فنذبح من الفطر يتقوى. قوله فنذبح بالقصب يأتي البحث فيه بعد بابين. قوله ما أنهر الدم أي أساله وصبه بكثرة شبه بجري الماء في النهر. قال عياض هذا هو مشهور في الروايات بالراء.
صفة اللي بعدها في صفحة 29. وفي الحديث من الفوائد في وسط غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال المشتركة في وسط الصفحة.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليها
لأن الصحابة لما جاعوا أخذوا من الغنيمة وطبخوها فالنبي عاقبهم وأمر بإكفائها فدل على أنه لا يجوز أن يأخذ من المال المشترك ولو كان له نصيب فيه هذا مشترك الغنيمة فلما قسم مشترك ولهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر القدور. نعم.
وفيه انقياد الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة.
نعم قاتل وسلم لأمر الله ورسوله. نعم.
وفيه أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوه إذا غلبت المصلحة الشرعية
وذلك أن أتلف هذا اللحم أمر بأكفئة القدور. نعم لأن في مصلحة شرعية تأديب لهم وردع لهم ولو ضاع شيء من المال مستثنى هذا. نعم
وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة
ولذلك عاد النبي عشرة كل بعير بعشرة من الغنم. نعم
وأن ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس.
نعم ما توحش من المستأنس يعني من الإبل والبقر إذا توحشت تعطى حكم الصيد إذا هربت تصاد وبالعكس لو صار غزالة تربت وصارت صارت مثل الشاة صار ما تقتل بالرمي لابد تذبح صار حكم الشاة لو صار عنده ربع عنده غزال أو أرانب أو حمام ما يكون حكم لو طارت ورماها ما صح ما أو مثلا رمى غزال وربي عنده البيت لكن لما مشت على هذه غزال برميها ما تصح لابد يذبحها لأن صار حكم مستأنس استأنست كما أن المتوحش يعطى حكم الصيد فكذلك الصيد يعطى حكم المستأنس إذا تأهل. نعم
وجواز الذبح بما يحصل مقصود سواء كان حديدا أم لا وجواز عقل الحيوان النادي لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنسي ويكون جميع أجزائه مذبحا
يعني يجوز أن يعقل الحيوان النادي عن الشارع إذا عجز عن ذبحه حكم الصيد البري ويكون جميع أجزائه مذبح إذا ضربه مع رجله ومع يده ومع ظهره ظهر الدم ومات يكون أصاب. نعم.
ويكون جميع أجزاء مذبحا، فإذا أصيب فمات من الإصابة حل، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النهر أو النحر إجماعا. وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها،
ليقوله ما أنهر الدم، فالميتة ما دمها يبقى فيها، وهذا الدم اللي يبقى فيها لا شك أنه يضر، يتحول إلى مادة سمية يضر أكلها. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه لما يرد من اللحوم الخارج، يعني بعضها ما تذبح يبقى دمها فيها، يبقى دمها فيها، هذا معه يبقى الضرر، بالإضافة يكونه محرف في ضرر عظيم. نعم.
وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا، طاهرا كان أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين، فخصوا منع بهما وأجازوه بالمنفصلين،
وهذا لا وجه له، صواب الحكم واحد.
وفرقوا بين المتصل يصير في معنى المتخنق والمنفصل في معنى الحجر. وجزم ابن دقيق العنيد بحمل الحديث على المتصلين، ثم قال: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله: أما السن فعظم. فعلل منع الذبح به لكونه عظما، والحكم يعم بعموم علته. وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا، رابعها يجوز بهما مطلقا حكاه ابن المنذر. وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن قوم، واحتج بقوله في حديث عدي بن حاتم: أمر الدم بما شئت، أخرجه أبو داود. لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحا في حديث رافع عملا بالحديثين. وسلك الطحاوي طريقا آخر فاحتج بمذهبه بعموم حديث عدي، قال: الاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في المنزوعين غير محقق، وفي غير منزوعين محقق من حيث النظر. وأيضا فالذبح بالمتصلين يشبه الخنقة، وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب، والله أعلم.
نعم. صار مثل ما سبق أنه إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه بأي آلة كانت محددة إلا السن والظهر سم. نعم. فيها أن نفس الذبح في تشبههم بالكفار، ولأن فالآلة لا ليست صالحة للذبح. نعم. إيه بين الحكم، يعني الحكم هناك ما فرق بينهما، هناك ما قال التسمية تسقط في نسيانا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد، لكن هو المقصود لبين الحكم في كل منهما وذكر الخلاف يعني. والراجح أنها تسقط نسيانا في الجميع. هناك ما فرق، الإمام أحمد أظن في رواية فرق بينها، قال الصيد أشد ما تسقط على الناس بخلاف الذبيحة. نعم.